ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثاء إلى السعودية في زيارة تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين، حيث شارك خصوصاً في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المحظور في روسيا. كما سيعقد اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الأمن والتكامل في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بلينكين سيركز على سبل دفع العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة قدما. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أكد أن الولايات المتحدة لديها مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين إسرائيل والسعودية. وقال بلينكين خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إن اتفاقات أبراهام تشكل إطارا إقليميا للتعاون بين دول المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة وستعمل نحو تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وأعلن الوزير تقديم مليار دولار لإسرائيل لتطوير منظومة القبة الحديدية، موضحا أن بلاده تسعى لتطوير منظومات دفاعية مع إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور فواز كاسب العنزي. دكتور فواز، بعد التحية، كيف تنظرون لزيارة وزير الخارجية الأمريكي للرياض وأهمية التعاون الاستراتيجي بين الجانبين؟
في البداية تحية طيبة لكم. تأتي مثل هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى الرياض لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هناك كثيرا من الملفات المشتركة، ويأتي في مقدمتها موضوع الأمن الطاقة والذي أخذ بعدا للولايات المتحدة، لا سيما المملكة العربية السعودية لديها من التغيرات التي حدثت على أرض الواقع والجانب الاقتصادي. المملكة العربية السعودية هي تنظر إلى موضوع السوق البترول من منظور دول الإيرادات، وأيضا دول المستفيدة، والمملكة العربية السعودية عرف عنها بأنها الدولة المرجحة، وبالتالي المملكة العربية السعودية لديها من السياسة وأيضا الخبرة السياسية الاقتصادية في هذا السوق، وتنظر إلى منفعة جميع الأطراف والحرص وأيضا المحافظة على موضوع هذه الأسعار الذي ينعكس إيجابيا على الدول الإيراد التي يطلق عليها أحادية الإيرادات، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة هذه الدول، ونظر لما ينعكس على هذا الاقتصاد هذه السياسات الاقتصادية على المنافع في التنمية بشكل عام، في التنمية المستدامة في أبعادها المعروفة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. أيضا هناك تغير حدث في المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وجعل هناك في الحقيقة نوع من الفتور في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. أبان وجود الرئيس جو بايدن منذ تواجده في البيت الأبيض، وذلك من خلال بعض التصاريح التي أطلقها وبدأ يروج لها الإعلام الديمقراطي المتطرف تجاه سياسة المملكة ووضع المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية هي لديها من الحكمة ولديها أيضا من الخبرة في هذا المجال والتواجد والتعامل مع هذا الإعلام المتطرف المملكة العربية السعودية، نظرا لما تمتلكه أيضا من خبرة إعلامية، أخذت بالاستواء في هذه بعض التصاريح التي أطلقها الرئيس جو بايدن في زيارة أخرى إلى المملكة العربية السعودية في قمة جدة، قمة الأمن والتنمية. وكان هناك استقبال للرئيس جو بايدن للمملكة العربية السعودية في أراضي المملكة العربية السعودية بكل ترحيب، بوجود كثيرا من الدول العربية، وتم مناقشة كثيرا من الأبعاد، ويأتي في مقدمتها موضوع الأمن وأيضا ما خلفته الأزمة الروسية الأوكرانية من تداعيات سلبية على العالم بالشكل أجمع، ويأتي في مقدمتها أمن الطاقة، وهو هذا هو المحور الذي جعل الولايات المتحدة أن تملي على المملكة العربية السعودية بشيئا من السياسات الاقتصادية لسوق أوبك بلس، ولكن المملكة العربية السعودية هي لديها من الاستقلال السياسي ولديها أيضا من النظرة بما يخدم مصالحها ومصالح أيضا الدول في أوبك بلس. أيضا هناك تحولات حدثت في المنطقة، ولا سيما أن منطقة الاحتكاك في الشرق الأوسط هي تعتبر منطقة ساخنة، وزاد التموضع والنفوذ الروسي والتواجد الصيني أكثر تواجدا مما أزعج الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التموضع، وأصبح هناك منطقة احتكاك عالية السخونة. عودة الولايات المتحدة إلى هذا المكان للحرص على منافعها ومصالحها الاستراتيجية. أيضا هناك تحول آخر، وهو موضوع تطبيع المملكة العربية السعودية مع إسرائيل، وأنا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية هي لديها توجه، وسبق كان هناك مناقشة لاتفاقية إبراهام، لكن المملكة العربية السعودية موقفها من القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني هي دائما لديها من الموقف الذي لن تتخلى عنه، وهو اتفاقية جامعة الدول العربية والتي أخذت من اتفاقية أو مبادرة المملكة العربية السعودية في بيروت، وهي أن تكون هناك دولتين وأن تكون الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس، عودة اللاجئين وعودة أيضا الأراضي المحتلة، وعدم التوسع في سياسة المستوطنات الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية. أعتقد بأن المملكة العربية السعودية في حدود مثل هذا الفتور هي أيضا لديها من الحكمة ولديها أيضا من السياسة في البقاء مع الولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجي، وهناك كثيرا من الملفات المشتركة والمتقاطعة التي تخدم المصالح للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
ما انعكاسات هذه الزيارة على العلاقات السعودية مع الصين وروسيا، خصوصا في ظل المساعي السعودية للانضمام لتجمع بريكس؟
هو بدون شك تعتبر منظمة بريكس إحدى المنظمات القيادية في تحول هذا العالم لقطبين. من منظوري أنا سوف يكون هناك قطب لتقوده الصين وروسيا من جانب اقتصادي، بالإضافة إلى وجود الولايات المتحدة الأمريكية كزعيم، وقطب أيضا للوجود الأمريكي والمسيطر على الاقتصاد العالمي، ولكن المملكة العربية السعودية هي لديها من العلاقات ولديها أيضا من التواجد في كثير من المنظمات G20، وأيضا دعوة المملكة العربية السعودية لمثل هذه المنظمة، وبدون شك يخدم هذه المنظمة وشعوب هذه المنظمة، وأيضا انعكاساتها الإيجابية على المملكة العربية السعودية، وهذا يزعج الولايات المتحدة الأمريكية في وجود المملكة العربية السعودية في تحالف يعتبر يعني ليس لا يأتي في سياق الاقتصاد أو ما يحقق الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. ناهيك عن الاتفاق الذي حدث قبل شهرين أو الدعوة من منظمة شنغهاي للمملكة العربية السعودية، أيضا هذا تعزز من الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الأمني لوجود المملكة العربية السعودية في الحلف الذي تقوده الصين على المستوى العالمي.
ذكرت يا دكتور أنه حدث فتور في علاقات الجانبين، فهل تنجح زيارة بلينكن في إعادة العلاقات لمسارها؟
أنا أعتقد أنها سوف تعود إلى مسارها الجديد، ولكن المملكة العربية السعودية ستبقى على خط أو مدار يحدد مصالحها الاستراتيجية في مع جميع الدول بمختلف المناطق وجميع أيضا المنظمات التي تنعكس على مصالح المملكة العربية السعودية. وكما هو معروف لا صديق دائم ولا عدو دائم، ولكن ما يقود السلوك السياسي دائما هي المصالح الاقتصادية، ولكن المملكة العربية السعودية أيضا في عقيدتها السياسية الخارجية تمتلك وتحترم أيضا المواثيق وتحترم أيضا الاتفاقيات وعدم التدخل بشؤون البلدان، ولا تسمح لأي دولة من الدول العظمى ذات النفوذ من يتدخل ويملي عليها شيئا من على تحديد سياستها أو تحديد أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. هو الملاحظ أن السياسة الولايات المتحدة وخلال العقدين الماضيين هناك تغير من قبل السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وللمملكة العربية السعودية، ولا سيما المملكة العربية السعودية كانت وما زالت ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف استراتيجي للدفاع عن مصالحهم المشتركة. شاهدنا ولاحظنا التغير الذي حدث أبان الجين و19 التهديد الذي حدث لبعض المنصات البترولية في المملكة العربية السعودية، كيف كانت الولايات المتحدة لم تحرك ساكنا، بل كان هناك ملاحظ على هذا الصمت وأيضا عدم التدخل لاتجاه الدول التي هددت مصالح المملكة العربية السعودية. ناهيك عن موضوع الملف النووي الإيراني والتي الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد لم يكن لديها ذلك الحزم والجدية في التعامل مع التهديد النووي الإيراني لدول الخليج، وبالتالي المملكة العربية السعودية هي لديها الخيار ولديها أيضا بتحديد مصالحها وتحديد أيضا حلفائها الجدد ولا سيما في هذا المتغير الذي يعيشه العالم.
تحدثت عن موقف السعودية الواضح من التطبيع مع إسرائيل وشروطها في هذا الصدد، كيف يمكن فهم تصريحات بلينكين التي أكد فيها أن تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية تندرج ضمن المصالح الأمنية لواشنطن؟
الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الحزب الديمقراطي دائما يبحث عن تحقيق الأهداف السياسية الداخلية وانعكاساتها على الأهداف السياسية الخارجية. هو كما هو معروف أساسا في اللوبي اليهودي أو الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذه وضغطه على الإدارة الأمريكية في موضوع تحقيق التطبيع مع جميع الدول العربية وفي مقدمة المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية السعودية هي أيضا تنظر إلى القضية الفلسطينية وإلى المصالح العربية والإسلامية في عين الاعتبار وتجعلها أيضا من مصالحها ذات الأولوية العالية في وضع أهدافها السياسية. المملكة العربية السعودية هي دولة تدعو للسلام وتدعو للتعايش السلمي في المنطقة، ولكن شريطة أن يكون هناك جدية من الأطراف الأخرى، وتأتي تلك المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للتطبيع أو السلام مع إسرائيل، أعتقد بأنها تلك الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية هي تكفل التعايش السلمي لوجود إسرائيل في المنطقة، وأيضا التعايش مع الأخوة الفلسطينيين في فلسطين. وبالتالي المملكة العربية السعودية من هذه الشروط يتضح، وأعتقد بأنه يعني إعلان صريح وواضح للجانب الأمريكي والإسرائيلي بشروط السلام والأمن في المنطقة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الدكتور فواز كاسب العنزي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. كما ينضم إلينا من القاهرة الخبير في الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل. أستاذ هاني، بعد التحية، هل تحاول واشنطن ترميم علاقاتها المتوترة مع الرياض؟
دعنا نتفق في البداية أن العلاقات السعودية الأمريكية هي العلاقات الأكثر كلاسيكية في المنطقة العربية منذ تأسيس دولة السعود، وهناك علاقات كلاسيكية واسعة ومتينة القوة مع الجانب الأمريكي. إلا أن منذ بداية عهد أوباما ومن بعده ترامب كانت هذه العلاقات على شفا من التوتر، خاصة أن أمريكا كان لها رؤية مهمة جدا في من هو الذي يمكن أن تتحدث معه أمريكا خلال 50 عام القادمة في السياسة في داخل المنطقة العربية، وبالتالي هو ما كان يؤرق دائما الغصة الحاكمة في السعودية. لكن ما إن استتب الأمر في هذا الشأن بوجود الملك سلمان ومن بعده ولي العهد، هناك رؤية استراتيجية تطرحها السعودية لها في المنطقة، كانت هنا المشكلة المعضلة في بعض القضايا السياسية، منها اغتيال أو مقتل الصحفي خاشقجي، وبالتالي كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعيد في العلاقات البينية والكلاسيكية بين الطرفين. من ثم وضع السعودية في دائرة الاتهام في ملف حقوق الإنسان طارة، أو في ملفات سياسية الأخرى طارة، أو في رؤيتها في التطبيع مع إسرائيل هي كانت الطارة الأخرى والأهم في هذا الشأن. هذه العلاقات التي تحاول أمريكا أن ترممها في عهد بايدن، خاصة أن السعودية في العهد الراهن تحاول أن تجد لها رؤية واستراتيجية واسعة أولا في قيادة المنطقة، وفي العلاقات البينية مع الدول الكبرى والكتل السياسية الكبرى، خاصة بعد التقارب الذي حدث ما بين السعودية وإيران برعاية الصين، ومد جسور التواصل ما بين السعودية والصين في مجال التنمية، وهي الملف الأساسي الذي يحاول أن يعول عليه ولي العهد السعودي في بناء مملكة عربية سعودية جديدة بفكر متطور يعتمد على آليات الدولة الحديثة في بناءها. وبالتالي هذه التنمية كان من أهم شروطها هي نوع من أنواع التطبيع الذي كانت تحاول دائما أمريكا أن تضغط على السعودية في إقراره، والتطبيع مع إسرائيل، وهو ما نجحت فيه في أن يكون هناك جسد التواصل ما بين السعودية والكيان الصهيوني في هذا الشأن. ولكن ما حدث في القمة العربية رؤية وطرح السعودية لرؤية خاصة لها في التعامل مع القضية الإقليمية والدولية، وعدم الانحياز بشكل كامل لأوكرانيا، أو الانسلاخ من العلاقات التاريخية بينها وبين روسيا، أو عدم الاكتراث بالعلاقات الحديثة والمتينة مع الصين، هو ما جعل أمريكا تسعى مرة بعد مرة إلى التواجد في السعودية. أولا لعدة أهداف، منها محاولة أن يكون توفير للبترول للشركات الأمريكية، وده كان نهج كبير أكدت عليه وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الشأن. اثنين، محاولة أن يكون هناك إقلاق بعض الأزمات ما بين السعودية وروسيا في أوبك بلس، خاصة الاجتماعات في يوم الأحد الماضي كانت تشوبها بعض اختلاف وجهات النظر في كمية المنتج من البترول، وبالتالي محاولة تسعير البترول بشكل جديد، وما حاولت السعودية أن تخفض الإنتاج، وبالتالي تم ارتفاع الأسعار بشكل طفيف في العقود الآجلة. النقطة الثانية وهي الأهم هي فكرة أن المنطقة العربية كانت رافضة التطبيع المجاني ما بين الدول العربية وما بين الكيان الصهيوني. هنا كان يعتقد هذه النقطة من الفشل الذي قد يصيب بايدن، خاصة في رغبته في أن يكون هناك انتخابات لولاية جديدة، وبالتالي كان الرحلات المكوكية التي يقوم بها بلينكن في المنطقة حتى يتم تثبيت هذا الاتفاق وهذا التطبيع، خاصة السعودية لها باع ولها قدرة في الوقت الراهن على أن تسوق لهذا التطبيع مع الدول العربية الأخرى. وبالتالي وجود بلينكن في هذه الزيارة يؤكد على دعائم التطبيع، وأن تكون هذه الخطوات التطبيعية بشكل تصاعدي وبشكل إيجابي كبير جدا، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحدود المصرية الإسرائيلية وحالة من حالة الإثراء الشعبي ضد الكيان الصهيوني والشعور بعدم الرضا بهذه التطبيعات التي لم تؤدي ثمرها بشكل جيد على الاقليم الفلسطيني، خاصة أن اعتراف بلينكن بأن حل الدولتين هو الحل الأمثل لتهدئة الأوضاع ما بين إسرائيل وفلسطين، أو معنى صح الجانب الإسرائيلي والجانب العربي بشكل عام، وبالتالي أن يضع هو لبنة لهذا البناء وأن يعترف أن هذا الحل هو الحل الأمثل لتهدئة الأوضاع ما بين الجانب العربي والجانب الإسرائيلي، هو ما كان يجب أن يتم انتزاعه من الخارجية الأمريكية ولكن عبر أوراق الضغط المختلفة. وبالتالي بات الملف الاقتصادي وأهم ما يميز هذه العلاقات، ثم الملف الآخر هو ملف التطبيع مع إسرائيل، هو من أهم الملفات، فضلا عن أن استخدام أمريكا أو محاولة أمريكا أن تستخدم السعودية في ملف الطاقة أن تكون نوع من أنواع المقلقل للعلاقات السعودية الروسية.
وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تحدث توتر في العلاقات السعودية الروسية؟
أعتقد أن روسيا عندها الوعي الكبير الذي يستوعب التحركات السعودية القائمة، سواء كان في منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط، أو حتى من خلال الدخول في بعض التكتلات الاقتصادية الكبرى، لكنها تحاول أن يكون هناك تعدد القطبية. وبالتالي إن كانت أمريكا تحاول أن تضغط على السعودية أن تكون هي شوكة في خصر روسيا، إلا أن السعودية بما تمتلكه من آليات السوق الحديثة والفكر المتطور في المملكة العربية السعودية يجعلها لا ترضخ لهذه الطلبات، ولكنها تعلي مصلحتها الشخصية أولا، وأنها كما أعلنت في قمة جدة الماضية أنها تقف على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية الكبرى وبالتالي الكيانات الاقتصادية أيضا الكبرى، وتحاول السعودية أن تغير مفهوم العالم لكي تكون هي دولة الجاذبة الأولى للاقتصاد في العالم. إذن هذه التحولات التي تخطوها السعودية في هذا الشأن تجعلها يجب أن تكون واقفة على مسافة واحدة من كل الدول الكبرى، خاصة أن هناك مساعدات طائلة من الصين والشركات الكبرى، هناك مساعدات مع روسيا في بعض الملفات الاقتصادية وخاصة ملف الطاقة، هناك أيضا علاقات كلاسيكية مع أمريكا لن تستطيع السعودية أن تتخلى عنها بين ليلة وضحاها، لأن أمريكا أيضا دولة كبرى فاعلة في المنطقة العربية، مهم وجودها لأنها أيضا تستطيع أن تحرك جماعات إرهابية وبعض القضايا التي قد تغلق الأفق أمام التطورات السعودية والملفات التنموية التي تحاول أن تحقق. ما تحدو إليه السعودية في الوقت الراهن من استقطاب نجوم كرة القدم العالميين زي كريستيانو رونالدو، زي ميسي، زي كريم بنزيما، هو نوع أنواع تغيير الوجهة والفكر الذي كان يعتالي الفكر في السعودية إلى فكر متطور يتخذ بآليات الدولة الحديثة. كل أن السعودية لها تواجد في الاتفاقات الدولية سواء كانت اقتصادية أو سياسية، هي تؤكد على أنها لن تتخلى عن هذه الاتفاقيات مطلقا، بل إن علاقتها مع روسيا هي علاقات متينة، وهو ما شاهدناه في تواجد العاهل السعودي في ولي العهد السعودي في احتفالات سوتشي، وهي دورة ألعاب شتوية ولا تمتلك السعودية أي من لاعبيها في هذه المنافسات، لكن هي لقوة المتانة التي تتمتع بها السعودية مع الجانب الروسي، وهو ما يؤكد عليه أيضا الجانب الروسي. ولكن دعنا نتفق أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت نوع من أنواع الحراك السياسي الكبير على كل الساحات الدولية في شتى ربوعها، وبالتالي بات لكل دولة أن ترى ما يميز ويدعم دعائمها وفكرتها وسياستها الخارجية بما يحقق لها المصالح الداخلية ويوفر الدعم إلى شعبها المنوط. ما تشهده السعودية من تغيرات في الفكر الاقتصادي والفكر الاجتماعي ومحاولة أن تقدم نفسها إلى العالم بأنها بؤرة جذب اقتصاد عالمية لشركات عابرة للحدود، يجب أن تأخذ بكل معالم العلاقات الجيدة مع دول العالم. لن تدخل السعودية في صراعات مع كل الدول أبدا مطلقا، هي تحاول أن تخفض أصوات البنادق فيما حولها، سواء كان في الأزمة مع الحوثيين، سواء كان في الأزمة مع لبنان ومحاولة إيجاد رئيس للدولة اللبنانية وحل حالة الأمور بهذا الشأن، وكان في التعامل مع حزب الله في لبنان، سواء كان مع الجارة اللدود وهي إيران في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي. مش بس كده، لا ده كمان فتح سفارة رسمية لإيران في السعودية. هذه الخطوة الكبيرة تحاول السعودية أن تبني عليها حتى تحقق أهدافها في بناء دولة حديثة مرنة تستطيع أن تتعامل على قدم مساواة مع كل الكتل السياسية الكبرى، وتحاول أن تقدم نفسها إلى العالم بأنها كبيرة أيضا تستحق هذه العلاقات البينية المتسقة على قدم المساواة بينها وبين كل الدول والكتل السياسية التقليدية القديمة أو التي تسعى أن تكون في مقدمة ومصاف الدول الكبرى الحديثة.
ما أهمية التنسيق بين الجانبين في القضايا الإقليمية؟ وشهدنا التعاون في الملف السوداني، وبلينكين سيزور السعودية بالأساس من أجل حضور اجتماع للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش.
هناك التقارب زي ما اتفقنا أن العلاقات السعودية الأمريكية لم تنتهي ولم تزول، ولكنها قد تأخذ أشكال مختلفة لحل بعض القضايا الإقليمية وبعض الأقاليم. وأعتقد أن الملف السوداني بما تحمله السعودية وأمريكا بفرض مبادرات سلمية بين المتناحرين في السودان هو ما جل هذا الشأن. الصحيح قد لا تصل هذه المبادرة إلى خطوط الأولى أو محاولة خفض أصوات البنادق في السودان، إلا أنه ما زال حتى الآن الاجتماعات مستمرة على قدم المساواة في جدة، صح لم تحقق الهدف المنشود في أقرب وقت، ولكنه مع الأقل وضحت بعض الرؤية أن هناك بعض الشركات التي تقلقل الأزمة في السودان. هذا التعاون المثمر ما بين أمريكا وما بين السعودية هو يدعم الموقف السعودي في فرض سيطرتها على المنطقة العربية إقليميا، وبالتالي ليس فقط هذا، هو أيضا حل وحل حالة الأمور في الأزمة السورية ومحاولة عودة النظام مرة أخرى إلى شأنه، وبالتالي محاربة الجماعات الإرهابية المستوطنة في الشمال السوري وهي المنطقة الرخوة أمنيا، وهو ما يؤثر أيضا على التواجد السعودي في التجارة البينية بينه وبين تركيا، لأن من المعلوم كان هناك علاقات قوية أو طرق تجارة تحاول السعودية أن تصل إليها إلى منطقة الشرق المتوسط، لكن وجود هذه الجماعات الإرهابية وكان رؤيتها تجاه النظام القائم في السعودية في سوريا كان ما يمنع من هذا التواجد التجاري الذي تحاول أن تحققه السعودية كي تكون هي مركز لاهتمام العالم. هذه الرؤية في مكافحة داعش وهالأكبر التنظيمات الإرهابية التي للأسف لا تنهش فقط في الجسد السعودي لكنها للأسف تنهش في الجسد العربي ككل. هذه الجماعة صنيعة الاستخبارات الغربية والتي دعمتها بأسلحة لوجستية ودعمتها بالعديد من العناصر الشديدة الخطورة والإجرام في استخدام الأسلحة وحرب الشوارع المختلفة، للأسف هي ما تؤرق التنمية. احنا عارفين ان دايما الهجمات الإرهابية او الحروب هي العدو الأول للتنمية، وبالتالي هي الفكر المتغير الذي تحاول السعودية ان تحققه من خطوات إيجابية نحو التنمية، فبالتالي هي تحاول ان تخفض مناطق الصراع فيما حولها. السعودية هي دولة كبيرة بحدودها التي تملك تقريبا أكثر من 12 دولة، سواء كان بشكل بري أو بشكل بحري أو بحدود تماس مع بعض الدول الأخرى، سواء كان في العراق أو في إيران أو في اليمن أو في سوريا. إذن كل هذه الحدود الملتهبة تحاول السعودية أن تخفض هذا الالتهاب حتى تحقق القضوات التي يقوم بها ولي العهد السعودي النتائج المرجوة، وأن تكون هي الداعم الأول والتي تقود المنطقة إلى مصاف اقتصادي مهم جدا، وبالتالي تكون قبلة للكتل السياسية الكبرى أن تكون شريك لهم في حل القضايا والمشاكل السياسية أو الإنسانية. بالذات لأن بعض الدول الكبرى تغض الضرف عن بعض الأزمات أو المشاكل أو الملفات الحساسة في الداخل السعودي، لأن السعودية تحاول أن تتغير فيسيولوجيا أولا حتى تقدم نفسها حليف استراتيجي لكل هذه الكيانات الكبرى في المنطقة. وتمتلك السعودية بالأمانة أيضا الآليات والإمكانيات التي تجعلها على هذه المسافة البينية مع الدول الكبرى، وبالتالي تستطيع أن تكون هي العراب لهذه الدول الكبرى في تحقيق أهدافها، سواء كان من حول حل الأمور في القضية الفلسطينية أو صياغة دستور جديد في سوريا أو محاولة أن يكون هناك حل للأزمة في اليمن، سواء كان بتقسيم اليمن شمال جنوب أو محاولة أن يكون مجلس رئاسي جديد في التعامل والذهاب إلى طاولة المفاوضات من أجل حسم الأمر مع الحوثيين، أو بمعنى أصح تخطيط حتة النزاع القائمة ما بين إيران من ناحية وبين إسرائيل من ناحية تانية. وهذه التصريحات التي تأججت بها قنوات الأيام الماضية ووسائل التواصل المختلفة أن العدو الأول لإسرائيل في المنطقة هو إيران، وبالتالي وجود مصالحة ما بين السعودية وإيران قد ينصب هو أيضا وينسحب أيضا على علاقات ما بين إسرائيل وما بين إيران، إذا استطاعت السعودية أن تكون هي الممر والجسر الآمن في تهدئة الأوضاع في المنطقة. ولكن إن كنت أستبعد هذا في الوقت الراهن، لكنه هو أيضا نقطة مضيئة في هذا الطريق الطويل في محاولة أن تكون السعودية هي العراب للدول الكبرى في المنطقة العربية، وأن تقدم نفسها هي الحليف الأول لهم وهي تمتلك هذه الأدوات في تحقيق ما تربو إليها.
بالحديث عن موضوع التطبيع مع إسرائيل، هل يبدو لكم أن المهمة سهلة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل الشروط التي وضعتها السعودية للأمر، ولماذا تسعى واشنطن لحسم هذا الملف الآن؟
التطبيع اللي تحاول إسرائيل أن تقيم تطبيع مع السعودية هي نفسها، وليست أن تكون السعودية وكيل للتطبيع في المنطقة العربية. من المعلوم أن معاهدة كامب ديفيد كما قال عنها إسرائيل أننا أقمنا سلام مع أكبر دولة في المنطقة وهي مصر، وبالتالي تخطو السعودية إسرائيل نفس الخطوة بأن يكون لها علاقات بينية مع السعودية هي بشخصها، ولكن ليس تأثير السعودية على المنطقة العربية في هذا الشأن. لأن إذا كانت الإدارات والسياسات في المنطقة العربية تجذبها أو تلزمها بعض الاتفاقيات السياسية إلى أن هناك رفض شعبي لهذا التطبيع، وهو ما شاهدناه في الأيام الماضية من رفض شعبي للتطبيع بكل صوره، وإن كانت السعودية جزء يتجزأ من الجامعة العربية في أن التعامل مع القضية الفلسطينية دائما ما يرجع إلى الثوابت العربية، وأن يعني يكون هناك اعتراف من إسرائيل بدولة فلسطين، أن يكون حل الدولتين هو الحل الأمثل لهذه الأزمة، أن يكون هناك محاولة عودة اللاجئين مرة أخرى، الحفاظ على المقدسات الإسلامية والرعاية الهاشمية لها، هذه الثوابت لم تستطيع ولم تستطيع السعودية أن تتخطاها حتى لو حدث نوع من أنواع التطبيع الرئاسي أو التطبيع الرسمي على الكيان الصهيوني. هذا التطبيع لا ينسحب فقط إلا على الإدارة السعودية الإسرائيلية فقط، لكنه قد لا ينزل إلى مستوى الشارع والمستوى الشعب السعودي فأن يقيم هذه العلاقات وهذه البذور من التواصل. وبالتالي لن تستطيع السعودية في هذا التطبيع أن تغير من الثوابت العربية في الأزمة الفلسطينية مطلقا، لأن السعودية إذا خطت هذه الخطوات نحو تغيير بعض الثوابت العربية تجاه القضية الفلسطينية، هي ليست فقط تخسر الكتل العربية والشقائق العربية، لكنها أيضا هي تخسر أن تكون الحليف أو الحليف النزيه ما بين الطرفين أو الوسيط النزيه بين الطرفين لإقرار هذا السلام. لن يبدا الفلسطينيين بهذا الوضع ولن تمضى العرب وقيادتهم بهذا الوضع، وبالتالي من الذكاء من السعودية أنها لن تبدا بتغيير هذه الصورة، ولكن وجود هذه العلاقة وهذا التطبيع بينها وبين إسرائيل يجب أن نقول أن ما تفعله السعودية وتفعله المجموعة العربية لن ينسحب ويتحقق على أرض الواقع إلا للأسف بوجود قرارات دولية ملزمة من الدول الكبرى لإسرائيل بتنفيذها على أرض الواقع. هو ما تحاول أن دائما ما تدعمه القضية العربية رفض هذه المخططات الصهيونية في تهويد القدس.
الخبير في الشؤون الإقليمية أستاذ هاني الجمل، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.